بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عنك سرا. نحن اليوم أخوتي الأكارم مع حصة يرويها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام، ومعلوم لديكم أن القصص النبوي هو نوع من أنواع المدارس التي يربي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. فليس المقصود من القصة مجرد الرواية، وإنما المقصود ما فيها من عبر وما فيها من أحكام وما فيها من فوائد، ونحن في باب الإخلاص. ملخص هذه القصة أن ثلاثة ممن كان قبلنا آواهم الغار في ليلة أووا إليها في الغار، فجاءت صخرة وسدت فم الغار فأصبحوا في ضيق، ليس هناك مجال الخروج وليس هناك أحد قريب ينادونه أو يسمعه، فعلموا أنه لا ملجأ لهم إلا إلى الله عز وجل. وعندها أرادوا أن يدعوا الله تبارك وتعالى، فدعوا بصالح أعمالهم، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم أنها إذا كانت خالصة إلى وجه لوجه الله تعالى فليفرج الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه ما هم فيه من الكرم، ففرج الله عنهم بإخلاصهم في هذه الأعمال، بإخلاصهم في هذه الأعمال. والآن إخواننا لولا أن لاحظنا الآن سنجد أن هذه الأعمال التي عملوها كلها في علاقة المخلوق مع المخلوق، كلها في علاقة المخلوق مع المخلوق، وهذا من جميل الإشارات. لم يقل توسلنا إليك بقيامنا بصيامنا بحجنا بزكاتنا بصلاتنا، وإنما هي أعمال فعلوها من البر والإحسان وحسن التعامل وحسن الخلق مع مخلوق آخر كما سنرى إن شاء الله تعالى.
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.
طبعا أخواننا هذا حال المؤمن، المؤمن لا يصيبه حال يأس أبدا، ما ممكن المؤمن يصل إلى وقف ييأس. لماذا؟ لأن ثقته بالله لا نهاية لها، الله مفرج، الله قادر، الله عز وجل لا تعجزه الأسباب ولا الوسائل، حتى لو يئس الخلق المسلم لا ييأس، حتى لو انقطعت الأسباب من الخلق المسلم لا ييأس. لماذا؟ لأنه له ثقة عظيمة بالله عز وجل الذي لا تعجزه الأسباب ولا تحيره الوسائل. نعم.
قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين.
هذه الصورة الأولى أخوانا، رجل كان ضابا لأبيه وأمه، من مظاهر البر، طبعا مو هذا البر فقط، هذا مظهر من مظاهر البر، كان لا يغبق أحد قبلهما أهلا ولا ولدا، يعني الحليب الذي يحلبه يشرب منه أول شيء من أمه وأبوه، هذا مظهر مظاهر البر. حدث يوم من الأيام أنه تأخر في المرعى، لم يروح عليهما، لم يرجع إليهما حتى وجدهما نائمين. طيب الآن ماذا يفعل؟ هل يغير عادته؟ يشغل أولاده وزوجته قبل والديه؟ ولم يفعل ذلك. أراد أن يبقى على ما كان عليه بأن عهده أن لا يسقي خمر الوالدين أحدا. نعم.
فكرهت أن أوقفهما وأن أغبط قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة.
طبعا أخوانا من هذا المرة ربما البعض يقول طب يا أخي المرة هي مشيها المرة. سبحان الله أخوانا، هذا الرجل اعتاد نوعا من أنواع الألزم به نفسه، لذلك ربما إنسان آخر لم يعتد بنفسه هذه العادة لا يشعر بأهميتها، أما هذا الرجل بشدة بره بوالدين لم يرضى أن يوقظهما ولم يرضى أن يذهب لينام. لماذا؟ لأنه يريد أن يسقيهما هذا الحليب عند رجوعه هم وهما نائمان، والصبية يتضاغون بين قدميه يريدون أن يشربوا، ومع ذلك بقي على العهد الذي كان عليه أنه لا يغلق خبرهما أهلا ولا مالا.
نعم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت.
يعني استغل حاجتها ليجبرها على الحرام، تمكنه من نفسها، أرادها على نفسها في الحرام وأعطاها هذا المال. طبعا أول شيء امتنعت، ما الذي أرضاها بذلك على الله؟ أنها وقعت في سنة مجددة فوقعت تحت الضغط والحاجة ورضيها بما طلب. نعم.
حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه.
تصور أخوانا أن يسمع إنسان هذه الكلمة وهو في شدة هذه الرغبة، امرأة امتنعت عن المسلمين فلما تمكن منها قالت كلمة واحدة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. من إن شاء لا تأتي هذا المكان الذي لا يحل لك إلا بحق الشرع، إلا بالطريق الذي أباحه الله وهو الزواج، زواج مات. وبالتالي إخواننا ترك هذا الإنسان تعظيما لهذه الكلمة، مو والله إخواننا فساها، مو والله إخواننا كأنه لم يسمع، مو والله شهوته دفعته إلى الحرام وما سألناه، ولكنه عظم هذه الكلمة: اتق الله ولا تحض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها وهي أحب الناس إليه، تمام المعنى، وهو أكثر الرجال رغبة فيها، الرغبة موجودة والحاجة موجودة والموقف موقف يغيب فيه أحيانا، يعني تظن الساعة نفسه، ومع ذلك عظم الله عز وجل وترك الحرام وترك المال ولم يصر على معصية الله أبدا. انظروا يا أخوان إلى هذا الفارس، كان عند الله عظيم، كم هو عند الله عظيم أن يصدر الإنسان عن الحرام في مثل هذه المواقف.
نعم. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب.
سبحان الله.
فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا.
هذا العمل العظيم أخوانا، ما هو؟ تصور أخوانا إنسان ترك أجر، يعني أنا الآن مثل إنسان ما أخذ أجرته، جاءني بعد سنين، الله أعلم 20-30 سنة، جاءني طلبني بالأجر، أنا إذا كنت مصرش بسامي فضت أحيي أجرك الله يعطيك العافية خلاص. تصور أخوانا ماذا فعل، لأن هو لو أعطاه أجره العمل بيرضى خلاص. لكن مع ذلك انظروا أخوانا إلى عمق التفكير الإسلامي، انظروا إلى التربية الدينية عندما تنزل إلى واقع الحياة، كيف تصدر لنا صور في الحياة لا تحرم بها الإنسانية أبدا. يعني مين يختار الآن من هذا الإنسان صاحب العمل أن يثمر له هذا الأجر؟ هو عمليا ما صار على شراكة بيناته، وما صار بينهم أيضا علاقة مالية، وإنما هذا المال موضوع مع مال المعمل صاحب العمل، وعم ينمونا وعم يشتغلنا. فلما جاء حسب له أن أنت أجرتك كانت كذا في ذلك اليوم، ثم بعد ذلك هذا المال أصبح كذا وكذا وكذا. تصور أخوانا وادي من الغنم والإبل والرقيق، يعني ثروة عظيمة جدا، حتى أن هذا العالم ظنه يستهزئ به، ظنه يستهزئ به. أنا غريب جدا، قال إذا عندك أجر مثلا يوم أو أيام معدودة. فقال: إني لا أستهزئ بك. فساق الإبل والغنم وأخذ الرقيق كل من ثمرات هذا الأجر. تصور أخوانا هذا المستوى الضعف في التعامل. بالله عليكم، أليس هذا مظهر من مظاهر التعامل المالي في المجتمع المسلم؟ نموذج، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انظروا إلى هذه الأعمال التي قام بها أولئك الناس. هذه الأعمال يا أخوانا الكريم، الموضوع البر الوالدين، وموضوع الآن أخوانا الأجراء، هذا حسن خلق عالي مستوى في موضوع علاقة مع الخلق. القسم الثاني في تعظيم لحرمات الله عز وجل، في تعظيم لحرمات الله. لذلك أخواننا العمل الصالح سواء كان إيجابيا في مجال البر والإحسان، أو كان سلبيا في ترك المعاصي، هذا أو هذا له أثر عظيم في مرضاة الله عز وجل، وله أثر عظيم في خلاص الإنسان من الشدائد. تعرف إلى الله في الرخاء عرفت الشدة. ليس هناك شيء يخلص الإنسان من الشدائد مثل إقباله على الله عز وجل في أيام الرخاء. لذلك أخوتي الأكارم، ينبغي علينا أن نجعل لهذه الأعمال مجالا في حياتنا. شيء عظيم جدا أن تكون متميزا في علاقاتك مع الخلق، أن تكون متميزا في علاقاتك مع الناس، أن تكون متميزا في إحسانك إلى الخلق، إلى الوالدين، إلى الأجراء الذين عندك. تصور أخوانا أديش فرق بين هذا الفكر الذي نسمعه الآن من تربية النبي عليه الصلاة والسلام، وبين إنسان بمجرد ما شوي خاف على نفسه قلة أرباح أو ضعف الأسواق أو قلة الوالدات، ماذا يفعل؟ بيسرح عماله يجي وراه الأسر، وبيعرف تماما أن هذا العامل يتسرح ما في عنده مجال عمل آخر، وستبقى هذه الأسر دون والد. ومع ذلك لي بس خاف على مستوى أرباحه، أو خاف على شيء من يعني من الماله. بالله عليك يا أخي الكريم، لو عندك الآن مجموعة عمال، وأنت الآن ضاغط بك الأمور، وأنت الآن تعرف نفسك الآن أن العمل حيوقف، أدى شيء عظيم يا أخي الكريم أن تسمع عمالك تقول لهم: يا أخوان العمل كذا كذا كذا، وأنت هذا المعمل قائم على جهود كان سابقا ولاحقا، حمالنا بنعمل، لكن الآن العمل وقف أو المعمل وقف، وأنا الآن لن أتخلى عنكم. لحظة، أعطيكم الآن رقم نتساعد فيه أنا وإياكم، نضيقوا مصروفكم شوي وأنا بدعمكم شوي ولو من زكاة المال. الفقراء اللي ما عم يشتغلوا الآن قاعدين بالبيت، أعطيتهم بعض المال بعض المساعدة لإخوانك. أسألك بالله هذا الفكر الذي تأباه أسواقنا المالية اليوم، وتأباه علاقاتنا الإنسانية اليوم، وتأباه الأزمات الاقتصادية، بالله عليك أليس هذا مظهر من مظاهر فرج الله على الأمة؟ والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. تصور أديش الفرق أن بين إنسان صادق قرار بتصريح العمال والعميل، وبين إنسان يجمع عماله ويعطيهم المساعدات حتى ما يبقى واحد منهم بلا والد. الأخ أنتم الآن صحاكم عمل آخر، الآن ابحثوا عن عمل، بينما تلقوا عمل أنا أعطيكم المساعدات. تصوروا يا أخوانا كم تكون عند الله عظيما. في الأغامات ما لي علاقة فيها، بس يا أخي الكريم أين حسن الخلق؟ أين حسن التعامل؟ أين العلاقة التي دعانا إليها ربنا عز وجل أن نشعر بإخوتنا مع هذا العامل؟ سبحان الله يا أخوانا، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. ومن نفث عن معسر كربة كرب الدنيا نفث الله عنه كربة بكرب يوم القيامة. هل معنى أخوانا هذا بغيب الأزمان؟ تنظروا الآن أخوانا شو قال النتيجة؟ فدع الله عز وجل بهذا العمل اللي هو عند أحسن الظاهر بسيط. شو سوى هو؟ عبارة أنه أجرى عم شغلها بأعماله وثمرها، ففرج الله عنهم بهذا الأمر. لو لم يكن عند الله هذا العمل له أهمية ما فرج الله عنه بهذه الطريقة. تفريج الله عنهم الصخرة بهذه الطريقة إشارة إلى أن هذه الأعمال بلغت عند الله عز وجل منزلتان عظيمة.
نعم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
طبعا أخوانا هنا بما استمعنا مسألة، وهي أن إخلاصهم لله هو الأهم من العمل. هو الآن ما فعل ذلك والله أن بياض وش قدام الناس، ما فعل ذلك مشان يقال عنه كذا وكذا، لا، هذا العمل فعله بينه وبين والديه، فعله بينه وبين هذه المرأة، بينه وبين هذا العامل، ما كان في دعايات الإعلانات، وإنما فعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل. فعل هذا العمل العظيم، ونحن الآن أخواننا نشعر بعظم العمل، نطلع أنه عمل عظيم، لكن ينبغي علينا أن ننظر إلى إيش؟ إلى عظم الإخلاص الذي في العمل. هذا العمل نفسه لو لم يكن ابتغاء وجه الله ما كان له الأهمية، أصلا ما كان مجد. الإنسان أخوان ما عنده إخلاص ما بيجيب أعمال عظيمة. لماذا؟ لأن ما الذي يدفعني إلى أن أعمل أعمال عظيمة ومثل ربح وراها؟ أما الإنسان المخلص يحط الدار مهما فعلت عملا عظيما فما عند الله من أجر وثواب والله الله عز وجل أعظم من أي عمل أعمل. أما أنا الآن مثلا إذا هلا نظرنا إلى إنسان يتعامل بالدرهم والدينار، غاية ما يبغى يفعله شو بيقول لك؟ سجل على الحساب لفلان ذمة أجر يوم أو يومين أو ما شابه ذلك، حطه على الدفتر، إذا رجع منه ما رجع أحسن. هذا رد الناس اليوم. ليه؟ هذا إذا كان سبب بميزان عدل. أما الحقيقة أن تعمل وتثمر وتنمي المال ويأتي هذا الإنسان يأخذ أضعاف 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 أجره، هذا لا يفعله إلا مخلص، لا يفعله إلا إنسان يتعامل مع الله قبل يتعامل مع الخلق، لا يفعله إلا إنسان استطاع أن يتجاوز النظرة إلى الخلق، صار ينظر إلى ميزان الله عز وجل. تصوروا يا أخوان الكريم هذه الصورة التي نأخذها من البر للوالدين، أديش يا أخوان أمر عظيم. هو لا يريد أن يطعم أو يسقي ولدا أو زوجة قبل والديه حتى في هذا الموقف، ويقف إلى الصباح دون أن يوقظهما. تصور أخوان هذه الرحمة، هذا الحنان، هذا البر، هذا الإحسان، وانتقلوا معنا إلى الوضع المعاصر. انظروا أخوان إلى البر الذي عند بعض الأبناء نحو الآباء، لا ترى شيء من هذه الصور. ما هو الفرق؟ هو الآن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله. بينما الآن نحن عم نعلم الولد بالوالدين لأنه واجب اجتماعي، مو حمل على أبوه، بس الذي مخاط البر ثمرة الإيمان بالله، البر ثمرة العلاقة مع الله عز وجل، حسن التعامل مع الخلق ثمرة لتعظيم الله عز وجل، فمن لا يعظم الله لا يمكن أن يكون له هذه الصور أبدا، يكون بار لمستوى معين بقدر الأضواء والصور والإعلام، أما أن يعظم الله في السر وأن يتعامل مع الخلق بالسر بالتعامل الطيب فهذا أمر لا يفعله إلا إنسان بلغ عنده تعظيم الله هذه المرتبة. لذلك كان يقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من أجلك خالصا لوجهك الكريم، عمل تتقبله مني، عمل أن يكون عظيما في ميزانك، ففرج عنا ما نحن فيه. وفي هذا أخوان الإشارة إلى جواز التوسل بالأعمال، التوسل إلى الله بالأعمال. طبعا أخواننا هذا نوع من أنواع التوسل الجائز، ولا يجوز أن نحصر التوسل في هذا القسم فقط، إن التوسل باسم مثل جائز لا أفهم، حتى يجوز التوسل أيضا إذا توسلنا بأسماء الله وصفاته وأنبيائه وأوليائه والصالحين من عباده، هذا أيضا مظهر آخر من مظاهر التوسل. أما حصر التوسل بهذه الطريقة هيك الحديث يقول لك هؤلاء الكرام فعلوا ذلك، لكن ما قال إنه غير التوسل حرام. البعض يظن أن هذا التوسل يكفي ما سواه، لا، هو يقرر نوع من أنواع التوسل ولا يمنعه ما سواه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.